بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فموعدنا هذه الليلة في هذه الدروس التدبرية مع كتاب الله جل وعلا ولآيات القرآن مع سورة العلق. وهذه السورة فكرت أن أقسمها إلى قسمين حسب أيضا نزولها، لأنها أيضا نزلت على جزئين، ولكن حرصا على وحدة الموضوع وترابطه فآثرت أن نأخذ السورة كاملة، وقد أضطر إلى شيئين، شيء من الاختصار وإلى زيادة يسيرة في الوقت، مع أن الوقت والحمد لله في هذا الشتاء أو بداية الشتاء فيه ساعة، ونحن في حلقة ذكر تغشاها الرحمة وتنزل عليها الرحمة وتحف بها الملائكة ويذكر الله سبحانه وتعالى في من عنده وتنزل السكينة، فنحن في خير. هذه السورة أيها الأخوة هي سورة العلق، وتسمى في عدة أسماء، في اقرأ اسم اقرأ تشتهروا بهذين الاسمين. وهذه السورة مكية بالإجماع، وسبب نزولها كما تعلمون أن الله لما أراد أن يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبعثه ويرسله أرسل إليه جبريل عليه السلام، فجاءه وهو في غار حراء يتعبد كما في الحديث الصحيح الطويل، وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه وضمه إلى أن قال له ثلاث مرات اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وما أنا بقارئ ليس رفضاً، إنما هو يقول لست ممن يقرأ أو ماذا أقرأ، والأمر يسير. فنزل عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى الآية الخامسة، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم نزل بعد زمن قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى، وألحق بهذه السورة كما مر معنا مراراً أن وضع الآيات في السورة توقيفي، إما أن تنزل السورة كاملة وبخاصة السورة القصيرة، وإما أن تنزل على مراحل وأجزاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه الآية في مكان كذا في السورة الفلانية وبعد الآية الفلانية وهكذا. أما ترتيب السور فقلت لكم قد يكون من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من اجتهاد الصحابة، ولكنه هذا الترتيب الذي معنا هو ما أجمع عليه الصحابة في مصحف عثمان لما جمع القرآن بعد جمع أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهي إذن هذه السورة أول ما نزل من القرآن، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. هذه السورة أيها الأخوة تبدأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهنا أشير إلى كلمة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. أما أنه لا يكتب فعلى إطلاقه، أما أنه لا يقرأ فالمراد به أي لا يتهجى الحروف، وإلا فهو يقرأ، لأن الله قال له اقرأ. وقال الله جل وعلا اتل ما أوحي إليك، بل قال له أيضا الله جل وعلا كما فيه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فإذن هو يقرأ أي بمعنى النطق والتلاوة، وهذا لا يرد عند من يقول إنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، إنما يرد قصد التهجي أي لا يعرف الحروف. ولذلك في فتح مكة وهي من آخر السنوات كما تعلمون، يعني بعد قرابة 20 سنة من نزول اقرأ، لما تم العقد بينه وبين قريش، وفي أثناء قريش كان قال هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو. فقال سهيل وهو يمثل المشركين لو كنا نعلم أنك رسول الله ما كذبناك، ولكن لا نعرفك إلا أنك محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وهو الذي كتب امحه، فإن الله يعلم أنه رسوله. فرفض علي، يعني ليس رفضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال لن امحه لأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرنيها، فدله عليها فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو قال لعلي أرني محمد رسول الله، فهو لا يقرأ صلى الله عليه وسلم، وهذا لحكمة عظيمة جدا حتى تقضي على الدعوة التي جاءت فيما بعد من أهل الكتاب إنما يعلمه بشر، أي أنه كان يقرأ بكتب اليهود والنصارى، فبين الله أنه لا يقرأ ولا يكتب، النبي الأمي. وفي المقابل أيضا انتشر في رسائل الجوال في الفترة الأخيرة يقولون إن في مناهجنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا كذب، هم يقولون كذا، أنا لا أقولها، فإنه يقرأ ب70 حرف أو ب100 حرف أو غير ذلك، ويكتب بكذا، وهذا كلام لا أصل له. ويقول إن المقصود أمي أي منسوب إلى أم القرى مكة، لا، الصحيح أن أمي لا يقرأ ولا يكتب بمعنى التهجي والكتابة، أما بمعنى النطق فلا شك أنه يقرأ صلى الله عليه وسلم كما عندنا في وبينت هنا. إذن نتوازن في فهم هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح كما في مسلم وغيره إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لا نكتب ولا نحسب، في بيان الشهر وعدة الشهر. إذن هنا عند قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما قال اقرأ بسم الله، مع أننا عندما نقرأ نحن نقول بسم الله. من أسرارها أن قريش يعترفون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية، ومن توحيد الربوبية الذي يعترفون به أنه الرب أيضا وأنه الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهو يقول اقرأ باسم ربك الذي تعترف قريش، أي كفار قريش، أنه هو ربهم، لكنهم يشركون به، لا يحققون حتى معنى الربوبية ولا توحيد الربوبية، لأنه كما ذكرت في صحيح مسلم وغيره أن توحيد الربوبية الإيمان به يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية، وكلها تستلزم توحيد الأسماء والصفات. لكن بالجملة فكفار قريش كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، أي أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فتجدهم يجيبون أنه الله، لكنهم لا يعملون بلازم ومقتضى الألوهية. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وليس هم الذين خلقوا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فجاءت البداية أي أن نقرأ بسم الله، فهو باسمه تعالى، ما تقول باسم ربي، إنما تقول بسم الله، كما في قصة كتاب سليمان عليه السلام لملكة سبأ، إنه إلقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بدأ الآن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فنبدأ كتابتنا وقراءتنا بسم الله. ولذلك نجد أن بسم الله موجودة في كل السور إلا في سورة براءة لأسباب ذكرها العلماء، منهم من قال إنها تعتبر هي وسورة الأنفال سورة واحدة ولكن فصلوا بينها لمعنى، وقيل إنها تسمى سورة العذاب، سورة براءة تسمى من أسمائها سورة العذاب التي هي سورة التوبة، فلم تبدأ إذن ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذه من تعليلات التي ذكرها المفسرون والله أعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فبدأ يذكر مقتضى هذه الألوهية. اقرأ في اسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان، نعم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. لاحظوا تشريف هذه الأمة أن أول حرف نزل هو اقرأ، وهو يدل على العلم. وسبحان الله، كلمة اقرأ عجيبة، أحرفها أربعة، اقرأ أي من التلاوة، ولو قلبت هذه الأحرف لوجدت عجبا، ارقى نفس الأحرف بس بتقديمتها، لأنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى، وأيضا قالوا من معناها ارقي أي الرقية، وغير ذلك من المعاني كلها في هذه الأحرف الأربعة. كيف جمعت هذه المعاني العظيمة ارقى أي من الرقي ومن القراءة ومن الرقية، والله أعلم. ثم لاحظوا اقرأ، هذه أول كلمة، ما هي آخر السورة؟ واسجد واقترب. من دلالاتها اليهود عندهم علم اقرأ، فعندهم قراءة وعندهم علم، لكنهم لا يعبدون الله حقيقة. النصارى يعبدون الله، واسجد واقترب، لكنهم لا يعلمون، فهم يعبدونه على جهل. إذن لا يستقيم الأمر إلا بالعلم والعمل، إلا بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، فلا بد من العلم والعمل، وهو العبادة. وبينهما ما يتعلق بالمشركين في قصة أبي جهل، فهذه لفتة جميلة في هذه السورة أن تبدأ بالقراءة. والعلم على ثلاث درجات: فرض عين، وفرض كفاية، ونفل. أما فرض العين فهو الذي لا يسع المرء أن يجهله، هذا فرض عين على كل واحد منا، على كل مسلم، أن تتعلم أصول الإيمان، أصول التوحيد، أن تتعلم أصول الإسلام، الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، ما يلزمك وفرض عليك إلى غير ذلك من واجبات الإسلام، هذا فرض عين، أي يقول العلماء ما لا يسع المرء جهله، أي لا تعذر بجهله. لأننا أيها الأخوة نلحظ هناك جهل في أمور عظيمة في أمور الدين عند بعض المسلمين. تصور أن امرأة تبلغ 50 سنة لم تكن تعرف أنها يجب الغسل عليها من الجنابة مثلا. بعض الناس يصلي ولكنه يخل بالصلاة ويقول لم أكن أعلم أنه واجب، هذا لا عذر له، خاصة في البيئات التي فيها العلم، ليس في بيئة بعيدة أو منقطعة أو جهل، فلا يعذر بتركه. ولذلك يجب أن أول ما يتعلم هذه الأصول، الأصول الثلاثة وغيرها، هذا لا يعذر أحد في جهل، ما يقول أنا معذور. بقية مسائل العلم يتفاوت فيها الناس، هذا فرض كفاية، إذا وجد من العلماء من تعلمه وعلمه للناس فإنه يسقط عني وعنك وعن غيرنا، يصبح في حقنا نفلا. يعني مثلا لأخذ علم واحد من العلم، علم الفرائض لا بد منه، بل حتى قال بعض العلماء هو نصف العلم، لأنه يتعلق بما بعد الموت. فإذا وجد مثلا نقول في الرياض 10 من الأشخاص، الرياض كم فيهم مليون سكان الرياض، إذا وجد 10 من العلماء المعتبرين الذين يعرفون قسمة المواريث والفرائض وغيرها يكفي، يصبح بالنسبة لغيرهم نفل، تعلمه نفلا وتطوعا. لكن لا بد أن يوجد من يجده الناس إذا أرادوا أن يقسموا مواريثهم، يقسموا التركات، وهذا يمتد على كثير من مسائل العلم. النفل هو ما زاد عن ذلك. قد توجد علوم في بعض الأمور هي من النفل التي ليست من الواجبات، وكل منا ينظر، المهم ألا يفرط في النوع الأول وهو العلم الواجب. اقرأ باسم ربك الذي خلق. يسألنا كثير من الناس أسئلة، فلذلك لا يعذرون في بعض أسئلتهم، لأنهم في بيئة بإمكانهم أن يتعلموا خاصة من العلوم التي لا يسع المرء أن يجهلها، هذه من الضرورات الذي قالوا يعرف من الشريعة يقينا. فلا يعذر أحد بجهله، إلا كما قلت لكم من كان بعيدا أو لم يجد من يعلمه. ثم بعد ذلك اقرأ وربك الأكرم. لاحظوا تكرر كلمة اقرأ، وهنا الأكرم لا شك أنها من أعظم صفات الله جل وعلا، ومن كرمه جل وعلا أنه كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم كما في سورة الإسراء، فهو الأكرم. وهنا أنبه إلى أن الصفات بالنسبة لله جل وعلا وأسماءه على 4 أقسام، ليس حصرا ولكن هذا الذي يحضرني. هناك صفات مدح لله جل وعلا لكنها لا تصح للمخلوق أبدا، مثل أن الله هو الإله، هو الخالق، هو المحيي، هو المميت، هذه صفات لله جل وعلا لكنها لا يمكن أن تكون للمخلوق، لا يمكن أن يكون المخلوق إلها، ولا يمكن أن يكون المخلوق محيي ولا مميت ولا خالق ولا غيرها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. صفات، وهو النوع الثاني، مدح في حق الله لكنها نقص في حق المخلوق وقد يتصف بها، وستأتي حتى بها، مثل الجبار المتكبر. الجبار المتكبر هي هذه الأسماء مدح في حق الله جل وعلا، لكنها من اتصف بها من المخلوقين فهي ذم ونقص. أن يكون الإنسان جبارا، إذا أردنا أن نذم مخلوقا قلنا جبار أو متكبر أو غير ذلك، فهي في حق الله مدح وفي حق المخلوقين ذم. النوع الثالث، مدح في حق المخلوق ولا تصح لله أبدا أن يصف بها، كالولد. فالإنسان أن يكون له ولد هذا يمدح في ذلك، وبنين شهودا، وبنين من نعمة الله على الوليد المغيرة كما في سورة المدثر أن الله جعل له، قال وبنين شهودا، لكن لا يمكن أن تكون له، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. ولذلك من ما وقع فيه النصارى والمشركون واليهود أنهم نسبوا الولد لله. اليهود يقولون عزير بن الله، كفر. النصارى يقولون المسيح ابن الله، كفر. المشركون يقولون الملائكة بنات الله، كفر. فهو لا يجوز أن يصف بذلك، لكن بحق المخلوق مدح له. لما تقول إنسان عنده ولد أو عنده أولاد، وامتن الله جل وعلا على الوليد بذلك، وبنين شهودا أي يشهدون مناسباته. النوع الرابع، صفات لله جل وعلا، ويجوز إطلاقها على المخلوق مع الفارق طبعا بين صفات الله وصفات المخلوق، مثل الكرم التي هنا مرت معنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فهو أكرم الأكرمين. وعندما نريد أن نمدح إنسانا نقول إنه كريم، إنه جواد، إنه سخي، إنه حي، إنه رحيم، يجوز أن توصف بها الإنسان، أي الرحمة. فهي إذن صفة مدح في حق الله ولا شك، ومن أسمائه أو صفاته الثابتة، وكذلك في حق المخلوق مع الفارق واقعا وذهنا بين ما يليق بالله جل وعلا وما يليق بالمخلوق. إذن هنا قالوا الأكرم، فهو الأكرم سبحانه وتعالى في باب الكرم وفي كل شيء، في باب الإحسان والرحمة والعطاء وغير ذلك مما ثبت لله جل وعلا. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم بالقلم أيها الأخوة أولا فيها عدة وقفات. سورة نون وتسمى سورة القلم، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب، والقلم يعبر عنه بالكتابة ويراد به أيضا العلم. نون والقلم وما يسطرون، فأقسم الله جل وعلا به تنويها بشأنه. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. القلم أيها الأخوة بالنسبة للكتابة كصفة شخصية هو صفة مدح في الإنسان إذا كان يكتب، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يكتب، ولأنه كما بيّنت في أول حديثي لحكمة يعلمها الله حتى يقطع الطريق على من يقولون إنه قرأ أو كتب عن ونقل عن أهل الكتاب. الكتابة أيها الأحبة عظيمة جدا، ولذلك وهو الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية يقول سبحانه وتعالى ملائكة في الملائكة كراما كاتبين، كراما كاتبين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فهم يكتبون، بل إن الله كتب في اللوح المحفوظ أي أمر القلم فكتب، فهي صفة مدح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لديه كتاب الوحي كمعاوية رضي الله تعالى عنه وغيره من ما يسمون بكتاب الوحي، وهناك كتاب الرسائل للنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا يجب أن نعنى بالكتابة، وهذه وقفة أيضا نفيد لكم. الكتابة أيها الأخوة لا بد أن نعود أنفسنا عليها. فيه دراسات علمية أن من يحضرون دروس العلماء ويستمعون إليهم إذا لم يكتبوا ما سمعوا ينسون شيئا فشيئا، حتى قيل لا يبقى إلا بين 20-30%، ويتفاوت الناس في ذلك. نحن ما نتكلم عن الحالات النادرة من العباقرة الذين يحفظون مباشرة، نتكلم عن عموم الحالات، وكل منا يطبق على نفسه. ما دمت تستمع للمتكلم تشعر أنك حفظته ولن تنساه، يوما بعد يوم يضعف شيئا فشيئا حتى قيل لا يبقى أحيانا إلا 20% أو أقل من 20%، بل قد يذهب. ولذلك قال الشاعر العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. واحد يصيد غزالة بعد أن يتعب وهي صحيحة معافاة ليست مكسورة ثم يتركها، ما الذي يحدث؟ ستهرب. فذلك قال العلم صيد، ما تسمعه صيد، والكتابة قيده، قيد صيودك أي هذا العلم الذي حصل عليه بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد، هذا تشبيه، غزالة بعد تعب وعنا وتتركها بين الخلائق طالقة. نقطة أخرى أيضا أن قضية الكتابة ولو كان الإنسان حافظا، من أعجب من مر في تاريخ الأمة في الحفظ الإمام أحمد بن حنبل، ورد عن بعض طلابه ومعاصريه أنه يحفظ 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث. قال كيف عرفت ذلك؟ قال سمعته وحفظت ومسكت عليه الكتاب. كان لا يحدث إلا من كتاب، كان لا يحدث إلا من كتاب. لاحظ، مع أنه هذا الآية من آيات الله في الحفظ حرصا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التحديث من كتاب ليس عيبا، أن يحدث الإنسان من كتاب ليس عيبا. فهذا إمام من أهم من أعظم الأئمة، ومع ذلك وصل حفظ الأحاديث إلى مليون كما ورد عنه، ومع ذلك لا يحدث إلا من كتاب، صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخوفا من أن يزيد أو ينقص بما يحدثه الخلل في النسيان أو غيره. إذن أوصي طلاب العلم أن يعنوا في الكتابة، أن يكتب الإنسان. وبعض الأخوة قد يقول أنا لو كتبت ما استطعت أتابع، أقول الآن ما دامت تسجل هذه الدروس للمشايخ وطلاب العلم بإمكانك أن تستمع إليها بعد انتهاء الدرس مثلا وتكتبها. بل إن بعض العلماء كان إذا أراد أن يلقي درسا ينسخه كتابة إلى 50 مرة حتى يلقي الدرس وهو مطمئن وهو واثق. أما الاعتماد على الذاكرة مهما كانت، وأن تتفاوت ذاكرة الناس يقع في الخطأ والخلل. إذن هذا ما يتعلق بهذا الجانب. هذه السورة أيها الأخوة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، جمعت أصول الصفات الإلهية، فوصف الرب يتضمن الحياة والوحدانية، ووصف الذي خلق والذي علم بالقلم يتضمن صفات الأفعال، ووصف الأكرم يتضمن صفات الكمال والتنزيه عنه سبحانه وتعالى. إذن ففيها أصول الصفات كما ذكر العلماء. ثم أيضا من العلم ألا تشغل نفسك بغير العلم النافع. هذا الرازي صاحب التفسير الكبير كان من أهل علم الكلام، وذهب وطاف الأرض في العلم، لكنه لم يكن العلم الذي ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم عن سلف الأمة. ماذا قال في آخر حياته؟ قال أبيات أذكر لكم بيتين منها. يقول محمد بن عمر الرازي المفسر المعروف، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. طيب أنت ذهبت وحصلت وتعلمت، لكنه من علم الكلام الذي ضرره أكثر من نفعه. قال إجابة على ذلك: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، ولم نستفد من بحثنا أي قراءتنا وكتابتنا طول عمرنا، سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا كلام الحقيقة، لأنه قال رجع في آخر حياته رحمه الله: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. لا شك أن الأكثر هم الأكثر، ما قال أن سعي كل العالمين لا. وما ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا أي ما مضى من عمر، سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هناك أناس يضيعون أعمارهم بما لا ينفع وما لا يجدي، يقرؤون من هنا وهناك، ولو تسأله هل قرأت كم تحفظ من كلام الله، متى تقرأ كلام الله، ماذا قرأت من كتب أئمة التفسير، لكانت الإجابة مختلة. لو سألته ماذا تحفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قرأت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مؤثرة. وأذكر قصة أخرى حدثني بها أحد المشايخ من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد نفعني الله نفعا عظيما بهذا الخبر. يقول الشيخ: جئت للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا الطالب عندما عد الشيخ بعض طلابه رحمه الله عد هذا الطالب منهم. يقول: قلت له يا شيخ أنا أريد أحفظ زاد المستقنع متن في الفقه الحنبلي. قال لي: أحفظت كلام الله؟ هذه ليست رؤية، هذه حقيقة طبعا. يقول: قلت له لا يا شيخ والله ما أكملت الحفظ. قال: أفا تحفظ كلام العلماء قبل أن تحفظ كلام الله؟ ما يليق. يقول: فذهبت وحفظت القرآن. فجئت يا شيخ قلت: أبشرك حفظت القرآن. قال: ما شاء الله تبارك الله. دعا له. قلت: يا شيخ أريد أحفظ الزاد، زاد المتقنع. قال: هل حفظت البلوغ، بلوغ المرام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا والله يا شيخ ما حفظت. قال: أفا تحفظ كلام الفقهاء قبل أن تحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فذهبت وحفظت البلوغ. إلى هنا وقفت القصة. هكذا إذن العلم هو ما ينفعك في أمر دينك ودنياك، ودنياك ما ينفعك يقربك إلى الله، حتى لو كانت من علوم الدنيا لكنها من نوافل، إن كانت تنفع أيضا من نوافل، وقد يكون بعضها فروض كفايات. إذن هنا معنى عميق جدا في أن كيف تقرأ وماذا تختار في هذا الجانب. هنا بدأ المقطع الآخر بعد أن قال الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، ولا شك أن الإنسان تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. الإنسان يولد جاهل، بل قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمه الله، علمك ما لم تكن يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا كله بيان شرف العلم. ثم قال كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إذا جاءت أيها الأخوة، إما أن تكون لشيء سابق أو لشيء لاحق. هنا كلا ما هو الشيء السابق؟ ما في شيء سابق لها. قد تقول أعطني مثال لشيء سابق. لما قال أصحاب موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي سيدركنا فرعون، أجابهم موسى أي ردا على كلام سابق، كلا إن معي ربي سيهدين. إذن كلا جاءت هنا في كلام موسى ردا على كلام قيل، لكن هنا كلا السابق من الآيات، وهذه أول القرآن ما في دلالة لها، قالوا تدل على كلام سيأتي. كلا إن الإنسان ليطغى، وبدأ يرد، وجاءت ثلاث مرات في هذه السورة كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلى آخر هذه الآيات. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الطغيان هو مجاوزة الحد، يقال طغى القدر أي فاض القدر، فاض القدر إذا فاح وغلا قالوا طغى القدر، فالطغيان هو تجاوز الحد. كون هذه السورة من السور التي على القسم هذا ليس هو القسم الأول، كان بينهما الله أعلم، قال المفسرون لا نعلم، لكنه لا شك أنه من أول ما نزل من القرآن يعني، ويراد بها معناه العام، ويراد بها أبو جهل، لأنه ممن كذب النبي صلى الله عليه وسلم وطغى. كلا إن الإنسان ليطغى، هنا أيها الأخوة الإنسان عموم الإنسان، ويراد به أيضا في هذه الآيات أبو جهل ولكنها عامة. قال العلماء ذكر الطغيان هنا لأثره وأهميته، فقل أن يسلم إنسان من الطغيان إلا من وفقه الله جل وعلا، يطغى على من هو دونه، يطغى على من هو أضعف منه، يطغى. أسباب الطغيان كثيرة جدا، أرآه استغنى. أيها الأخوة كأني أرى الكثير يقرؤون هذه الآية على أنه استغنى في المال، لا، من أعظم الطغيان طغيان الملوك، من أعظم الطغيان طغيان العلماء، من أعظم الطغيان طغيان في أي شيء، في النسب أو غيره. ومنه الطغيان في المال، الطغيان في القوة، ويكون طغيانا قد يكون الإنسان يطغى لما يرى من قوته أو سلطانه أو نسبه أو ماله أو علمه أو جاهه، كل واحدة تسبب استغناء. لكن سبحان الله هنا التدبر أيها الأخوة، كلا إن الإنسان لا يطغى، ما قال الله جل وعلا أن استغنى، عجيبة. وحقيقة أشكركم أنتم سبب لفهمي حتى هذه الآية، ما قال أن استغنى، قال أن رآه استغنى، هو يرى نفسه أنه استغنى، ولا في الحقيقة ما استغنى، لأنه لو قال كلا إن الإنسان يطغى أن استغنى، أو لو إذا استغنى معناه أنه فعلا استغنى. لا، الله سبحانه وتعالى يقول أن رآه، أي أن رأى نفسه أنه استغنى، وهو ما استغنى، هذا رأيه هو أنه استغنى. والدليل على ذلك أن المشركين وهم ممن طغى وتجبر وتكبر، فإذا أصيبوا بمصيبة دعوا الله مخلصين له الدين، أين استغناؤكم؟ ولذلك يقول قارون أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم، هذا طغيان، هذا طغيان. فقال أن رآه استغنى، فإن هذا المعنى له دلالة في بيان توهم هذا الطغيان، والله أعلم. ولهذا الطغيان والتكبر هو الذي أودى أيضا بإبليس لعصيانه، أنا خير منه، وهو في الحقيقة ليس خيرا من آدم عليه السلام، بل الملائكة وهم الكرام على الله جل وعلا، لما قال سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء، فعلم آدم ما لم يعلمه الملائكة. فدعوى إبليس أنه وهو إبليس أنه خير من آدم، هذا فقاده إلى التكبر، إلى الطغيان، إلى مجاوزة الحد، فحل عليه ما حل، نسأل الله السلامة والعافية. إذن كل منا يتفقد قلبه، لأن أصله عمل قلبي. هناك من يطغى على أولاده، هناك من يطغى على زوجته، هناك ربما زوجة تطغى على زوجها، هناك من يطغى على جيران، هناك من يطغى يا إخوان، هذا عمل قلبي دقيق، على إخوانه من بلاد أخرى، يشعر أنه ما دام من هذا البلد أو ذاك البلد الذي فيه الثراء أن الآخرين كأنهم جنس آخر أو ضعفاء. هذا الحقيقة يدخل في هذا الطغيان. العالم إذا طغى على من تحته شعر أنهم جهلة، طيب إذا كانوا جهلة فعلمهم، أحمد الله جل وعلا أن علمك ما لم تكن تعلم، هل كنت تعلم أنت قبل ذلك؟ لا، فالله هو الذي علمك، ومن شكر الله أن تعلمه. إذا أغناك الله فساعد هؤلاء الفقراء، ساعد إخوانك المجاهدين، ساعد المساكين، لا تطغى عليهم بهيئتك وتكبرك. إذا كان رجل كان يمشي وهو متكبر في مشيته تخسف به الأرض ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة، مجرد أنه مشى فقط وهو رأى نفسه أعجب بنفسه وبهيئته. كم من الناس تعجب بمركبه وبلباسه تكبرا، وليس تحدثا بنعمة الله، لا هذا لا إشكال، وأما بنعمة ربك فحدث، لكن تكبرا على الآخرين. إذن تفقد قلبك. كلا إن الإنسان، ما قال سبحانه وتعالى صاحب المال لا يطغى؟ أي إنسان قد يطغى بسلطانه، يطغى بماله، يطغى بقوته وقدرته، يطغى يطغى إلى آخره، كما قال أصحاب ملكة سبع، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. طغيان، لكن كانت أعقل منهم، كانت هذه المرأة أعقل منهم كما قال ابن كثير وغيره، فرأت الحكمة ورأت السياسة ورأت التعامل مع سليمان بغير طريقة القوة، وقال سأنظر هل هو صاحب دنيا ولا صاحب دين، لمرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. سليمان عليه السلام أدرك المغزى، قال أتمدونني بمال؟ شاعرين عندكم قوة مالية؟ فما آتنا الله خير ما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع ارجع إليهم الذي جاء بالهدية، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. إذا كان عندهم إعجاب بقوتهم وجبروتهم سنأتيهم أدرك سليمان أنكم رأى عاقلة أنها لن تواجهه ولن تعلن الحرب، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ انظر هذا الحوار الجميل. فيا ليتنا نتعامل نحن مع القضايا مع أولادنا. بعض الناس والله يقول لي قبل أيام، يقول أنا يصعب علي أن أتحدث، يعني أشعر أنني تحديثي وحواري مع زوجتي كأنه نزول وخضوع. سبحان الله، أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتحاور مع زوجاته، كيف كان يرجع إلى بعض آرائهم إذا فق الحق، وهن ما يقولن إلا الحق. بعض الناس يجب تكبر على أولاد، يقول تذيع هيبتي، أي هيبة تلك التي تبنى على تكبر وطغيان؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى استغنى. أنا أبوكم صحيح من واجب أن يقدروه، لكن هو واجب أن لا يطغى حتى على أولاده، على جيرانه، على كل في مجال، الرئيس على من تحت يده، الضابط ما يطغى على العسكر الجنود الذين معه، هم إخوانك، ماذا تفرق عنهم أنت؟ الرئيس الوزير ما يطغى على من معه، الغني وهلم جرى، أي بلد لا يطغى أهل بلد على بلد آخر. إياك أن تنتظر لأحد من إخوانك بنظرة احتقار، تفقد قلبك حتى تسلم منها، من أثر هذه الآية. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه افترى، إن إلى ربك الرجعى. نعم، الرجعى ما رجوعه عندما يضطر، هذا المتكبر عندما يضطر لن يجد إلا الله، كما لما يضطر المشركون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أين طغيانكم، أين استغناؤكم، أين أين أين، هذا في الدنيا. وإذا خرجوا من البحر عادوا إلى شركهم، ويقولوا الإمام المجدد محمد عبد الوهاب إن مشركي زماننا أشد شركا من الأولين. لماذا يا إمام؟ قال إن مشركي الأولين كانوا إذا ركبوا في الركداء والله مخلصين له الدين رجعوا إلى الله، لكن مشركو زماننا لا يرجعون لا في السراء ولا في الضراء. حقيقة المعنى عميق، تجدهم على طغيانهم وتكبرهم، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. انظروا على واقع الدول الآن، الأحداث التي حدثت في العالم العربي والإسلامي في السنوات القريبة هذه من الثورات هي سببها الظلم والطغيان، كلها تختلف الأسباب ويختلف الذين قاموا بالاحتجاج أو الثورة أو القتال، يختلفون، قد يكون منهم من هو أراد الله والدار الآخرة، هم منهم من أراد الدنيا، لكن كلهم يجمعون على شيء واحد، أنه كان يمارس الظلم والطغيان من قبل هؤلاء الحكام. فإذا الطغيان يؤدي إلى خراب البلدان وإلى خراب العقول وإلى خرابه، فإذا كل من يتفقد نفسه. لا تجلس أنت تقرأ هذه الآية أن خاصة بآخرين أو كما قلت بأصحاب المال، قد تكون أنت مراد بها، والإنسان لا يعلم، لا يعني أنه إذا اتصف بصفة أنه كالآخرين تماما كالمشركين، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر، ومن هو أبو ذر رضي الله تعالى، إنك امرؤ فيك جاهلية، ما قال أنت جاهلي، لا، ولا قال من الجاهلية، قال فيك جاهلية. لماذا؟ وهو أبو ذر من أصدق الأمة لهجة، لأنه قال للرجل لما اختلف معه يا ابن السوداء، عيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب إنك امرؤ فيك جاهلية، وحاشاه وقالها لم يقصدها. فإذا كل منا يتفقد عمله، وأن لا يكون في قلبه رجل أو امرأة طغيان على غيره من إخوان المسلمين بسبب النسب أو البلد أو مما يكتسب. وحتى سبق أن قلت في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، سورة الأحزاب، الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، هددهم الله تهديد عظيم. يعني كون الإنسان ولد في ذاك البلد ليس من ذنبه، كونه ولد لهذه العائلة ما هو من ذنبه، كونه ولد وفيه عاهة معينة ليس من ذنبه، لم يرده هو، كونه ولد ولونه كذا ليس من ذنبه، بغير ما اكتسبوا. فبين الله وهددهم الله سبحانه وتعالى بعد تهديد الذين يؤذون الله ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ارتكبوا إثم عظيم كبير جدا. أطلت عند هذه النقطة لأنه قل أن يسلم منها إلا من سلمه الله جل وعلا، أسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، فنأتي لهذه الوقفات، إن إلى ربك الرجعة، أي الرجوع، إما الرجوع في الدنيا كما قلت أو الرجوع في الآخرة، وهذا للجميع، إن أي الرجوع، إن الوعد وهو تهديد وتنبيه، إن إلى ربك الرجعة. فليتذكر الإنسان رجوعه إلى الله جل وعلا يوم القيامة حثاة عراة غرلا بهما. حتى قالت عائشة يا رسول الله ينظر الرجال للنساء ما عليهم ملابس، قال يا عائشة الأمر أكبر من ذلك، الأمر أكبر من ذلك، ينظر أحد لأحد، كل مهموم. لتذكر إن إلى ربك الرجعة. نعم، أرأيت الذي ينهى؟ ثم بعد ذلك بدأ يتحدث ويشير إلى أبي جهل، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ تنكير عبدا هنا لها دلالتان، فهي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيم له، لأن وصفه بالعبودية تعظيم له، سبحان الذي أسرى، ما قال بنبيه ولا برسوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وسلم. أول كلمة نطقها عيسى عليه السلام فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، ماذا قال؟ ما قال إني رسول الله، قال إني عبد الله. وهذه فيها دلالة عجيبة، لأن الله يعلم أن هناك من سيأتي ويقول هو ابن الله، فمن أول كلمة نطقها رد عليهم هو وهو في المهد، فهو يقول لست ابن الله، نعم إنما أنا عبد الله، فهو عبد الله ورسوله. فإذا كما بين هنا في هذه رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهو أبو جهل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينهى ويسخر منه، فهي عبدا تعظيم ورفع من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم هي أيضا تدل على العموم، أن كل من نهى من تقرب إلى الله فهو يدخل في هذه الآية. الذين يسخرون بالمؤمنين، يلمزون المتطوعين من المؤمنين، كلها لا يدخلون في هذا المعنى. وصلى أخذ الصلاة وإلا فهي كل قربة. هناك من يلمز المتطوعين الذين لا يجدون ما ينفقون إلا القليل، هناك من يستهزئ ويسخر بالأخيار وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. الآن في الصحف، في بعض وسائل الإعلام، السخرية بالصالحين والأخيار. هناك من يسخر من صاحب اللحية، هناك من يسخر من ثوبه على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك وهناك. هؤلاء كلهم يدخلون في هذه الآية. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يدخلون في قضية الغمز واللمز والانتقاص. ولذلك أرأيت إن كان على الهدى هذا الذي تلمزه وتتنقصه هو الذي على الهدى وليس أنت، كما بين الله جل وعلا: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون جزاء النفاق. يقول نوح عليه السلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. اليوم يجري في بعض وسائل الإعلام من سخرية وإخراج صور أحياناً لبعض الصالحين، مجرد الإخراج يقصد به السخرية، إما بهيئته أو لباسه أو مشيته، دون أن ينطق بكلمة، ولكن ما وراء الصورة كما يقال. كل هؤلاء يدخلون في هذا، وكأنهم يحذرون الناس من هؤلاء، فيدخلون في قوله تعالى: نعم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ لا شك أن الصلاة هي مما يحقق التقوى. والصلاة أيها الأخوة أمرها عجيب جدا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تأمر بالتقوى. ولذلك قال قوم شعيب وقد أدركوا هذا الأمر، قالوا له عليه السلام: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ لاحظوا فيها جانب عجيب هذه الآية في سورة هود، ففيها التوحيد وفيها أيضا جانب التوحيد والعبادة في موضوع المال وغيره والاقتصاد. يقول أنت صلاتك الآن هذه اللي تصليها هي التي جعلتك تنهانا، نعم، أن نعبد ما يعبد آباؤنا، أي أن بالتوحيد. قال المفسرون: والله نعم، إنها تأمره. فالصلاة الصحيحة هي تأمر. وهنا مقياس جميل يا أخوان، ذكرت في محاضرة لي: أقم الصلاة لذكري، محاضرة موجودة، أقم الصلاة لذكري، ذكرت فيها معنى: هل يريد أحد منكم يتمنى يقول هل صلاتي كاملة أو ليست كاملة؟ نحن نقول صحيحة بينك وبين الله وتسخر، مع أن بعض الناس لا تكتب له كاملة، وبعضهم له نصفها، وبعضهم له ربعها، بعضهم ليس له منها شيء، لكنها تسقط عنه. تريد أن تعرف صلاتك؟ انظر، قال بعض العلماء: انظر ما تقع فيه من المعاصي، فبمقدار ما عندك من المعاصي فهو نقص في صلاتك. من أين الاستنباط؟ لأن الصلاة الكاملة، إن الصلاة للاستغراق للعهد لأي، قلنا إن الصلاة التي أمر الله بإقامتها على وجه الصحيح تلقائيا تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن فبمقدار نقص صلاتك يكون الوقوع في شيء من المعاصي والآثام، وبمقدار إقامة صلاتك صلاة كاملة ستنهاك يقينا عن الفحشاء والمنكر. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أي استقامة التوحيد وخلوص التوحيد، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أن يعني نتعامل بالربا وغيره؟ نعم، إن صلاته تأمره. ولقال سبحانه وتعالى هنا: عبدا إذا صلى. والصلاة قالوا عبر فيها عن غيرها من الأعمال. ثم يقول الله جل وعلا: ألم يعلم، أرأيت إن كذب وتولى، أي أبو جهل، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وهذا معنى أيها الأخوة عظيم جدا، وهو درجة الإحسان. لو تصورنا رؤية الله جل وعلا لنا في أمورنا، والله لتغيرت حياتنا. ولذلك جاء أعلى الدرجات الإسلام لما سأل جبريل عليه السلام، ثم الإيمان أعلى منه، ثم الإحسان. فالإيمان أعم وأشمل. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإحسان درجة أيضا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما قال أن تعبد الله كأنك تراه، أي تستحضر رؤيتك لله. فلذلك دائما أسأل، أقول بعض الإخوة إذا خلوت في مثلا في فندق أو غرفتك، يعني بعض الإخوان هداهم الله، بعض الناس يقول أنا عندي بعض القنوات وأكون عندي غرفة خاصة أدخل فيها عن أولادي، هو من وجه لا بأس، لكن وجه آخر أين رؤية الله جل وعلا؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فإن الله نعم لا يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فتصورك أن الله يراك. ولذلك من المعاني أذكر، ذكر قصة جميلة تربوية، أن شيخ من المشايخ كان عنده درس قديم هالقصة، وفي نهاية العام أو نهاية الكتاب قال لطلابه سنقيم حفلا بمناسبة نهاية الكتاب، ما هو هذا الحفل؟ هو أراد شيء. كان في واحد من الطلاب يتوسم فيه الشيخ النبوغ والذكاء والتقدم، وكان زملاؤه يحسدونه، لماذا يقدمه الشيخ؟ لماذا لماذا؟ كما تعلمون في قصة الصحيح أن عمر كان يدعو أهل بدر ويدعو معهم ابن عباس، وابن عباس صغير رضي الله عنه، فبعضهم سأل قال لنا أبناء، لماذا يدعى ابن عباس ونحن ما يدعى أبناؤنا؟ طيب عمر رضي الله عنه ما دعا ابنه عبد الله بن عمر؟ ليست القضية محاباة، لكن توسمه. ما جاء عمر وقال لهم أنا دعوت لأنه كذا وكذا، لا، جاء لهم بقصة، وسأرجع لقصة السابقة وهذه قصة وهم في المجتمع، قال ماذا تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ومر معنا في هذه السورة العام الماضي؟ قالوا هو نصر الله وفتح مكة وحمد الله وشكر. قال صحيح، لكن في معنى. ابن عباس ساكت، قال ماذا تقول ابن عباس؟ ما لك ساكت ابن عباس؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. شوف التدبر والمعنى، أي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد، انتهت مهمتك يا محمد، ما بقي إلا أن تنتقل إلى ربك. قال عمر وأنا لا أعلمه إلا ذلك. فبدأوا إذا جاءوا ولم يجدوا ابن عباس قالوا أين ابن عباس؟ لماذا ما حضر ابن عباس؟ هذا الشيخ كان يرى في طالب من طلابه نبوغا، يرى فيه نبوغا، ورأى أن الطلاب يحسدونه، فيوم من الأيام قال لهم أدمنا ختمنا الكتاب والدرس سنقيم حفل بسيط، غدا كل منكم يأتي بطير يؤكل، طير لاحظوا، طبعا هذه الكلمة الطير لها غرض يعني حتى يخفي ما يريد، يؤكل ونريد أن نذبحها ونطبخها ونأكلها، لكن يأتي به حيا ويأتي معه سكين، لا يأتي به مذبوح. قالوا لما جاءوا اكتملوا، كل واحد معه طير، هذا معه حمامة، هذا معه دجاجة، هذا معه على حسب طاقتها. قال بدل ما نذبحها الآن كل واحد منكم الآن ينطلق ويكون في مكان ما يرى في أحد ويذبح، وأنا سأسجل الذي يأتي الأول، اثنين أيكم الذي يذبح الأول ويأتي، بس يذبح يتوجه للقبلة ويسمي على السنة وما يستعجل في ذبحه يعني حتى لا يكون. فأعطاهم إشارة ذهبوا، لحظات اللي جاء بأقرب فرصة والدم يسيل، والثاني والثالث والرابع والخامس ما جاء هذا الطالب، فرح الطلاب، قال خلي الشيخ يشوف هذا الذي جالس يقدمه علينا ويفضل علينا. بعد شوي ينتظرون، جاء والحمامة التي بيده أو الطير الذي بيده ما ذبح، فالشيخ نهره، ما في اتفاق بينه وبين الشيخ. قال أولا لماذا تأخرت؟ ثم بعد تأتي ما ذبحت؟ قال يا شيخ رفق، أنت ماذا قلت؟ قال أنا قلت كل واحد منكم يذهب لمكان لا يرى في أحد ويذبح طير يأتي. قال ذهبت وراء الجدار وجدت أن الله يراني، ذهبت وراء الشجرة فإذا الله يراني، ذهبت وراء المكان فإذا الله، والله أحد، قل هو الله أحد، أنت ما قلت لا يرى أحد من الناس؟ فأطرق التلاميذ وعرفوا أنه قد فاز وأنه الذي نجح بالامتحان وهم فشلوا. فإذا هنا ألم يعلم بأن الله يرى؟ والله لو تصورنا هذا المعنى تغير حال في مع أولادنا، مع زوجاتنا، في خلونا. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لا يمكن أبدا. فتصور هذا المشهد. فكنت أقول لبعض الإخوان وأنت جالس، طيب أمام شاشة، أمام كمبيوتر، أمام جوال، أسألك بالله لو فجأة علمت أن أحد المشايخ وقف على رأسك قال أعوذ بالله والله فجأة. قلت طيب هذا من باب التنظير ولا لا؟ ما رأيك لو أنك فجأة علمت النبي صلى الله عليه وسلم وقف؟ قال أعوذ بالله والله ما يمكن أحدها. قلت طيب أيهما أعظم؟ الله يراك في كل فعلك يراك سبحانه. ما أقول لو أنه يراك، هو يراك. لو تصورت هذا المشهد هذا الإيمان لتلاشت أشياء كثيرة نقوم بها خاصة في السر، ولخفنا الله ألم يعلم بأن الله يراه. هذه معنى. ثم بعد ذلك يأتي هذا التهديد، كلا لئن لم ينتهي، كلا لئن لم ينتهي. سبحان الله يا أخوان، ما قال الله كلا لنستعن بالناصية؟ عجيب الله يا شيخ، انظروا رحمة الله جل وعلا حتى مع أبي جهل. كلا لئن لم ينتهي، أعطاه فرصة يعود، أعطاه فرصة يرجع، أعطاه فرصة يتوب بعد الإنذار، أعطى فرصة. بعضنا الآن إذا أخطأ بعض أبنائه أو أقارب أو تلميذ في الفصل أو موظف عنده أو جندي بدأ بالعقاب. والله جل وعلا يقول لأبي جهل كلا لئن لم ينتهي، إن انتهى وتاب باب الرحمة مفتوح، لكن إذا لم ينتهي بعد كل هذا الإنذار والتهديد لنسفعن بالناصية. ليش الناصية؟ في وقفات الناصية أيها الأخوة، ذكر بعض العلماء أنهم يقولون كانوا إذا أرادوا أن يذلوا شخصا جزوا ناصيته في العرب، فهو مقام الإذلال. ولذلك الآن تحدث ولا تزال موجودة عند بعض الناس، إذا حدث لهم قتيل رفضوا أن يعفوا، فإذا قدم للقتل للقصاص جاء رجل وقص شعره ثم أطلقه، هذا يعتبر عندهم مثبة، يبقى حياته يقولون ذليل. هذا معاني من المعاني اللي عندنا، لكن حقيقة هناك معنى أدق وهو معنى تدبر. لأن الناصية هي مجمع الفكر والعقل والتفكير، وكل تصرف يتصرفه الإنسان العاقل فهو نابع عن قناعاته الموجودة هنا في العقل. فظلام أبي جهل نابع من هذه الناصية، وذكر العلماء هذا معنى دقيق وصحيح، فهي ناصيته قالوا مجمع الفكر ومجمع التفكير ومجمع العقل. القلب هنا في الصدر، لكن العقل على كلام بين العلماء في العقل والقلب. ولذلك الذين يعتمدون على التفكير فقط بعيدا عن الوحي يظلون ضلالا بعيدا، كما ظل المعتزلة وظل غيرهم من الآن من ما يسمون بالليبراليين أو ما يسمون أنفسهم بالتنويريين، لأنهم ابتعدوا عن الوحي وحكموا عقولهم القاصرة وهي مجمعها في هذا. لنستعن بالناصية، لأن هناك قاعدة قال أحد علماء الغرب، كل تصرف إرادي يعمله الإنسان، لاحظوا أو هو يقول هذا الغرب، كل جريمة إرادية، هذا غربي اللي يقولها كافر، كل جريمة إرادية وقعت على ظهر الأرض سبقتها جريمة في المخ. الذي يسرق مخطط، نعم، الذي يريد يزني مخطط، الذي يريد يقتل إنسان يترصد له مخطط، أين خطط؟ الجريمة إذن في الرأس. ولهذا سبقا قلت أقول وأكرر، لماذا نحاور هؤلاء ما دامت المشكلة في الرأس؟ نحاور مع هذا الرأس، نحاول أن نقنعه لعله ينتهي كما قال الله جل وعلا كلا لا لم ينتهي، نتيح فرصة له، ما نتعجل في عقابه، نحاول نحاول إلا من أمر الله بعقابه. طبعا لا شك هناك حدود لا مجال للاجتهاد فيها، لكن لا يمنع محاورة ولو أقيم عليه الحد، كما حاور النبي صلى الله عليه وسلم ماعز ثم أقام عليه الحد، وحاور الغامدية وأقام عليه الحد، وتاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وأقيم عليه الحد، لا يمنع إقامة الحد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التفكير، ولو أننا تعاملنا بالتفكير مع أبنائنا وطلابنا مع إخواننا مع أصحاب القضايا والله ستنحى المشكلات، لكن مع كل أسف أحيانا نقع في نفس المشكلة، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه طغى، ونعبر عن عجزنا بشيء من الطغيان. الوقفة الأخرى أيها الأحبة، لنستعن بالناصية، هو المقصود عذابه كله ليست الناصية فقط. في قاعدة جميلة، يعبر عن قالوا يعبر بالجزء عن الكل، إذا كان إذا فقد البعض هذا الجزء فقد الكل. أعطي مثال لأن قاعدة وسأعيدها، يجوز أن تعبر بالجزء عن الكل إذا كان فقد هذا الجزء يؤدي إلى فقد الكل. الناصية جزء ففقدها فقد للعقل، يعني ما داخل الناس هو العقل والمخ، يصبح إنسان مجنون. فعبر عنها لأن هي الأصل، أي ما في داخلها، مثل بقوله تعالى فك رقبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رقبة مؤمنة. فتحرير، لاحظ، فتحرير رقبة مؤمنة، يعني الواحد يمكن يحرر رقبة ويخلي باقي الجسم؟ لا، المقصود تحرير رقبة تحرير كل الإنسان. طيب لماذا ما قال فتحرير يد مؤمنة، فتحرير رجل مؤمنة؟ قالوا لأنه يمكن أن تنفصل اليد أو الرجل يبقى الإنسان حي، لكن هل يمكن أن تنفصل الرقبة يبقى الإنسان حي؟ هذا إلى الآن ما يمكن، حتى وصلوا إلى القلب يمكن في تغيير آلي أو غير ذلك إلا الرقبة. فقال تحرير رقبة المؤمن. الحج عرفة، الحج في عرفة وفيه الطواف وفيه السعي وفيه رمي الجمار وفيه مبي، لكن الشيء الذي لا يصح بإجماع العلماء إذا لم يقف في عرفة لا حج له، بقية قد يكون له عذر، قد تدخله النيابة، على تفصيلات العلماء في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فهنا إذن عبر بهذه الناصية، قال ناصية كاذبة خاطئة. سبحان الله، شوف هذا الوصف، معناه هو كأنه يخاطب شيئا يعقل، هم مجرد الناصية هذه ما لها قيمة محسوسة، لا، ناصية كاذبة خاطئة كما بين الله جل وعلا. فليدعو نادية، نهايتها هذا العقاب، لأن تصرفت هذه التصرفات وهذه الجرائم من الكافر أو الزنادقة أو الملحدين أو الليبراليين أو غيرهم، هذا مآلهم. ثم يهدده، لأن أبا جهل هدد النبي صلى الله عليه وسلم فهدده، فليدعو نادية، أي نادي مكة اللي كان عندهم، فليدعو نادية، سندعو الزبانية، تهديد له يوم القيامة. ثم أخيرا قال كلا، آخر كلا، لا تطعه يا رب، واسجد واقتر. تريد أن نحميك من هذا المجرم، تقرب إلى الله بالسجود والتقرب إليه. ولك جاء مرة أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتدي عليه، ثم هرب، فتعجب الناس منه، قال لما؟ قال لما أقبلت عليك أن جملا فحلا كبيرا كاد أن يأكلني. نعم، ما يستطيع، لأن الله يحميه. كلا، الحماية، فاسجد واقترب. من هذه الوقفة أيضا فاسجد واقترب أيها الأحبة، معنى جميل جدا، أن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ثم عبر بالسجدة عن الصلاة، نعود مرة أخرى بالتعبير بالجزء عن الكل، ليس الواحد يسجد بدون سبب، لا تسجد بغير صلاة إلا في حالتين، سجدة الشكر، سجدة التلاوة، ما عداهما فلا. ولكن السجود المراد هنا كما في سورة الحج، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. هل يمكن واحد يقوم الآن ويركع ويسجد وينتهي؟ لا يمكن. فهو عبر، قالوا لأنه لا يمكن أن تكون هناك صلاة، طبعا ما عدا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة لها سبب، ما يمكن واحد يتنفل صلاة الجنازة بدون سبب، ما يمكن تكون صلاة إلا فيها ركوع السجود. يمكن يكون الإنسان جالس ما يكون واقف، لكن لابد من ركوع السجود ولو كان إيماء. فعبر عن الصلاة بأخص وأهم ما فيها، وهو الركوع والسجود، والسجود أخص من الركوع. فقال فسجد، أي فسلي واقترب. ولذلك مما أختم به هذه النقاط، وأنا على وشك النهاية بإذن الله، إذا ألمتك ملمة فعليك بالصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي اشتد عليه الأمر قال يا بلال أرحنا بالصلاة، مع كل أسف. بعض الناس تقول ليش تأخرت عن الصلاة؟ قال والله يا أخي مهموم، عندي مشكلة يا أخي. سبحان الله، إذا كنت مهموما عليك بالصلاة، ما تهرب من الصلاة كما يفعل بعض الناس. إذا حزبه أمر اشتد عليه الأمر قال يا بلال أرحنا بالصلاة، أو فزع إلى الصلاة. إبراهيم عليه السلام في مواضع لما كان في أرض مصر وجاء الجبار وأخذ زوجته سارة، ماذا فعل إبراهيم؟ جلس يصلي كما في الحديث حتى رجعت، وهو يصلي فزع إلى الله جل وعلا. ولما أيضا ترك هاجر وإسماعيل عليهم السلام في مكة وتعداهم واختفى خلف الجبل حتى لا ينظروا، قام يصلي ويدعو بهذا الدعاء حتى تحققت له هذه الدعوات العظيمة التي ترونها الآن آثارها في مكة. إذن لو أننا إذا أصبنا بشيء فزعنا إلى الصلاة، لجأنا إلى الصلاة وصلينا واقتربنا من الله، ستجد الرحمة، ستجد العون، ستجد الراحة. لكن مع كل أسف بعض الناس يهرب من الصلاة، إذا ثبت الهموم الأحزان ضعف في صلاته، ضعف في عبادته، ضعف في قيام الليل، بل حتى لو صلى ما يعلم ماذا صلى، حتى لو صلى، بدل أن يكون قلبه حاضرا في صلاته فإذا هو يضعف. فاسجد واقترب، وكلما سجدت تقربت إلى الله، لأنه خضوع. وهذه السورة أيضا تركز على عدم الطغيان وعلى الخضوع وعلى التواضع، كلها معاني جميلة في هذه السورة. أقفوا وقفات سريعة أيها الأخوة فيما بقي من هذا العام. قال العلماء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قالوا كررها أن القراءة ما تحتاج تدرج وزمن، والعلم لا يأتي مرة واحدة. سأختصر أيضا في هذه السورة: العلم اقرأ، العبادة واسجد، الدعوة وإقامة الحجة، أرأيت الذي ينهى، مراقبة الله جل وعلا، ألم يعلم بأن الله يرى، كلها موجودة في هذه السورة. أيضا وربك الأكرم من كرم تفاضل الناس كما تعلمون في العلم، ولذلك فإن خير العلم هو علم الكتاب والسنة وما كان فيهما. فأيضا أن الإنسان قد يكون في طبعه شيء يخالف، فيربي نفسه ويهذب نفسه بالإيمان والتقوى، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحماه من المشركين، فكذلك يحمى بمقدار المسلم ما معه من الإيمان والتقوى. واسجد واقترب أيضا من سجدات التلاوة. وسجدة التلاوة أيها الأخوة، وقفات سريعة حولها، هي الصحيح من أقوال العلماء أنها سنة وليست بواجب. اثنين، أنك في الصلاة السرية إذا كنت إماما فلا تسجد. لو أن أحدنا وهو إمام وقرأ هذه السورة لا يسجد، لأن سيحدث ماذا سيقولون إذا سجد؟ سيحدث فوضى، سبحان الله سبحان الله، ما أعذى أعلمهم. آية صاد اختلف العلماء، وظن داود أن ما فتنا فاستغفر ربه وخر راكع ورب، هل هي سجدة أو لا؟ الصحيح كما في حديث عمر أنها سجدة، النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد سواء في الصلاة أو في غيرها. أيضا من السجدة التلاوة أنك يجوز أن تسجد سواء كنت على طهارة، أي أخذ حدث أصغر، حدث أصغر أو لا، أنك إذا كنت تقرأ القرآن فإنك تسجد سواء كان للقبلة أو لغير القبلة، ولكن الأفضل أن تكون إلى القبلة. أيضا مما ورد في حديث لكنه ضعفه بعض العلماء، أن الساجد إذا سجد في تلاوة يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين إلى آخره، هو لا حرج أن يقولها الإنسان، لكن كحديث في هذا الجانب، خاصة قوله قوله: اللهم اكتب لي بها أجرا، وامحي عني بها وزرا، وارفع لي بها ذكرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، رواه الترمذي وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح، ضعفه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح. فرعون يعتبر هو، أو عفوا أبو جهل يعتبر فرعون هذه الأمة. تأملوا سبحان الله، طغيان فرعون، واللي سماه أنه فرعون هذه الأمة، طغيان أبي جهل فرعون هذه الأمة. كيف قتل؟ يقتله اثنين من الشباب ابن عفراء، ويأتي أبو ابن مسعود ويرقى رضي الله عنه وله ساقان ضعيفتان، يرقى على صدره ليجز رقبته ما بقي منها، يقول لا انظر إلى طغيانه والعياذ بالله، وهو في هذه اللحظة ولم ينتهي: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. نسأل الله السلامة والعافية. سخرية واستهزاء، وهما بينه وبين النار إلا لحظات، لأنه رقى: لقد ارتقيت مرتقا صعبا، ما كنت تطمح يا ابن مسعود أنك تقرب مني، يقول. لكن الآن وهو، ومع ذلك ارتقى ابن مسعود بهاتين الساقتين التزنان كما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة معنى عظيما لما ذكرها الصحابة، ارتقى وجز رأسه لأنه كان طاغية، فيريد الله أن يذله في آخر لحظة من حياته، حتى اعتبر هذا شيئا كبيرا، لكن ما كان قد أصيب، فابن عفرة أصابه وأجهز عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اقرأ أول كلمة نزلت، تأملها في دلالاتها وحروف قراءة ورقي ورقية، فالقراءة بوابة العلم، وهو رقي ورفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويوم القيامة يقال له اقرأ ورقة، وهو أيضا رقية وشفاء، فما أعجب هذا القرآن أربعة حروف حوت سعادة الدارين. هذه النعمة، نعمة الإيجاد الذي خلق، ويذكرها الله كثيرا امتنانا على عباده وتقربهم. فلا أريد أن أطيل عليكم، أقول أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك لنا في هذا القرآن مرة أخرى. علينا أن نقرأ كلام الله جل وعلا بحضور قلب وبتدبر وتأمل، ونعود أنفسنا أن يكون عندك كتاب تفسير كتفسير الشيخ السعدي لأنه مختصر وموجود في المساجد، وهو من الكتب التي عنيت بالتدبر أن تقرأ، أو تتابع كتب الهيئة العالمية لتدبر القرآن وقد أصدرت عدد من الكتب وبعض السور أيضا، وهناك برامج تلفزيونية، وأيضا هناك جوال تدبر الذي فيه كل يوم يصدر فيه رسالة أو رسالتان حسب الأمر، كلها تساعد على فهم التدبر وكيف نتدبر كلام الله جل وعلا حتى لا نقع في الخطأ أو التساهل أو التوسع. هناك فرق بين أن يتدبر الإنسان لنفسه أو أن يلقي على غيره، أما الإلقاء على غيره فلا بد أن يكون على علم وعلى بينة وأن نرجع لكلام العلماء، أما إذا كان لنفسه فالأمر أوسع، ولكن أن يكون عنده دون أن يقول في كلام الله ما ليس منه، ودون أن يحمل الآيات ما ليس منها، ويتدرب ويتعود، لأن الله أنزل هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. وخطورة من لم يتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، نسأل الله أن ينصرهم في الشام. ومن البشائر أيها الأخوة هذا التوحد، وجود الجبهة الإسلامية، هذه الجبهة التي انضم إليها أغلب المجاهدين الآن، ونسأل الله أن ينضم إليها بقية المجاهدين لتتوحد كلمتهم كما توحد أهل الطغيان من الباطنيين والرافضة والغرب والشرق وعملاء الشيطان، فقد توحدوا ضد أخواننا في الشام. واجب أخواننا في الشام المجاهدين أن يتوحدوا جميعا كلمة واحدة، فنسأل الله أن يوحد قلوبهم وأن يوحد صفوفهم. يا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، صفا حسا ومعنى. نعم، فلذلك عليهم أن يتوحدوا، ونسأل الله أن يثبت أقدامهم وأن يوحد كلمتهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن ينصر أخواننا في فلسطين، فهم يعانون، في خاصة في غزة اليوم التقيت بوفد من فلسطين وهم يعانون معاناة كبيرة جدا، حاصرهم العدو اليهودي وعملاء اليهود من اليمين والشمال، وأغلقت الأنفاق والمعابر، فليس لهم أزفة الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، يحتاجون من يقف معهم. أخوانكم في العراق أهل السنة يعانون، ويهدد أبناؤنا بالقتل والتصفية على يد هؤلاء الصفويين. الشاب في اليمن هؤلاء البعثيين، هؤلاء الحوثيين وأمثالهم والعملاء وبقايا الشيوعيين كلهم يتآمرون على أهل السنة كما في صعدة وفي جمال وفي غيرها. فنسأل الله جل وعلا أن ينصر المجاهدين أينما كانوا، نسأل الله أن ينصر كل مجاهد في الأرض، الله أعلم من يجاهد في سبيله، فادعوا لإخوانك بسجودكم وقفوا معهم ولا تتخلوا عنهم، ونسأل الله أن يرفع البلاء عن بلادنا، فإن الصفويين أيضا بدأوا يضغطون على بلادنا ويهددون، نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن نرد كيدهم في نحارهم وأن يحفظنا وإياكم وأخواننا المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا، ونلتقي بإذن الله يوم الجمعة في صحيح مسلم بعد صلاة المغرب، وأيضا يوم الثلاثاء القادم بإذن الله مع سورة والتين والزيتون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعذرا على زيادة في هذه الدقائق لإكمال هذه السورة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.